الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة نتناول الفكر السياسي القديم في وادي الرافدين، ونتناول فيه الإمبراطورية الآشورية. جاءت الإمبراطورية الآشورية بعد سلسلة من الإمبراطوريات في وادي الرافدين، وخصوصا الإمبراطوريات التي تشكلت في سومر وفي بابل في أكد. وهذا الامتداد للإمبراطورية الآشورية في وادي الرافدين يعطينا صورة عن تطور الحياة السياسية في هذا الوادي. وكان الملك في السابق ينتخب من قبل الآلهة أو يعين من قبل الآلهة، وقد تطور هذا الأمر إلى أن يصبح وراثيا في الإمبراطورية الآشورية. فالملك يباشر وهو على قيد الحياة بانتخاب أحد بنيه، ولا يشترط أن يكون أكبرهم سنا خليفة له، فقد كان آشور ثاني طال أصغر أخوته، ويلج المنتخب بيت الوراثة حيث يدرب فيه على مهام منصبه المستقبلي. ويوم ارتقاء العرش تجري احتفالات دينية يجري أثناؤها منحه الاسم الملكي، ويقلد الشعارات رمز السلطة الإلهية. وتقام هذه الاحتفالات في آشور مدينة الإمبراطورية الآشورية وليس في المقر الملكي. وتقول الأسطورة إن آشور ناسير إبلي الثاني، وهو ملك آشوري من القرن التاسع قبل الميلاد، هو ابن ملك. يقول: أنت يا أشتار سيدة الآلهة الرهيبة قد ألقيت نظرك علي وأردت أن أصبح ملكا، وانتشلتيني من بين الجبال وعهدت إلي بصولجان العدالة. ونشير إلى العلاقة بين الملوك والآلهة من خلال الدعاء الذي تضرع به الملك جوديا للآلهة بو راعية لقش، حيث يقول: إي ملك ملكتي، أيتها الأم التي شيدت لقش، إن الذين تلحظينهم بعينيك ينالون العزة والسلطان، والعابد الذي تنظرين إليه تطول حياته. أنا ليس لي أم فأنت أمي، وليس لي أب فأنت أبي. اي آلهتي بو، ان عندك علم الخير، وانت التي وهبتني انفاس الحياة، وسأقيم في كنفك أعظمك وأمجدك وأحتمي بحماك يا أمة. هذا نموذج للعلاقة بين الملك والآله. وتوجد ترتيلة بابلية للآلهة إشتار جاء فيها: أصلي إليك يا سيدة السيدات، يا ربة الربات، يا إشتار ملكة كل الناس التي تقود البشر إلى الطريق المستقيم، يا أرميني أيتها المجيدة الأعظم بين الآلهة إيكيكي، الأقوى بين الأميرات، أنك بالحق نور السماء والأرض، أيتها البطلة ابنة سين، يا ظهير السلاح التي تحسم المعركة، يا مالكة الأحكام الإلهية كلها التي تلبس تاج الملك، يا سيدتي جليلة عظمتك، ممجدة فوق كل الآلهة، أيتها القوية، يا سيدة المعركة التي تخضع لجيوشها الجبال، أنت التي تتمين القرارات والأحكام، شرائع السماء والأرض، لقد رفعك عاليا آنو وإنليل وآيا، وجعلوا سلطانك عظيما بين الآلهة كلها، وجعلوا شأنك عاليا بين جميع إيكيكي، لقد جعلوا مركزك الأسمى بين الجميع، فلذكر اسمك ترتعد السماء والأرض. إن كل ذوي الرؤوس السود وحشود الناس يقدمون فروض الطاعة لعظمتك، يقينا أنت التي تقررين الحكم بالحق والعدل بين الناس، أنت ترعين المظلومين والمضطهدين، وتوفرين لهم سبل الخير كل يوم. الرحمة يا سيدة السماء والأرض، يا راعية المتعبين من الناس، الرحمة يا سيدة الحرب وكل المعارك، أيتها المتألقة، يا مشعل السماء والأرض، يا ضوء كل الناس، أيتها النار المشتعلة بوجه الأعداء التي تدمر الشرفين، أيتها الساطعة يا إشتار، يا جامعة الحشود، إني أستصرخك، فأنا عبدك المعذب المتعب المكروب، انظريني يا سيدتي وتقبلي صلواتي، وانظري إلي بإخلاص، واستمعي لتضرعي، اديني بالمغفرة، وعسى أن تكون نفسك ساكنة هادئة. الرحمة بجسد المحطم الذي امتلأ اضطرابا وهما، الرحمة بقلبي الموجع الذي امتلأ دموعا وهما، الرحمة ببيت المبتلى الذي يبكي بمرارة، الرحمة بمشاعري التي تشبعت بالحزن والعذاب. اطردي سحر الشر من جسدي ودعيني أرى نورك الساطع. لك أصلي، فاغفري خطيئتي، فكي وثاقي، واطلقي سراحي، وأن تنزلي علي رحمتك الواسعة. هذه صورة من صور العلاقة بين الملوك والآلهة، إنها صورة دينية ولها علاقة بحياة الملكية ودورها حتى في الحروب والانتصارات. يجب التفكير دائما بأن هناك صعوبات أمام الجماهير البدائية من أجل إنشاء مجتمع منظم، فإقامة الروابط الاجتماعية ليست عملية سهلة بين الوجود الإنساني المختلف والحر وغير الواعي من أجل إعطائهم نظام عام، من أجل تأسيس قيادة وجعلها مطاعة. يجب إقناع عاطفة العقل والعقل الفردي إلى العقل الجماعي، ومن أجل ذلك يجب ضمان شيئا أقوى من القوة المادية وأكثر احتراما من المصلحة والأكثر من نظرية فلسفية، شيء يجب أن يكون متساويا في أعماق القلوب. هذا الشيء هو الإيمان، فليس هناك ما هو أقوى على الروح. الإيمان هو عمل روحنا، إنها من خلقنا، ولكن نحن لا نعرف ذلك. إنها إنسانية ونحن نؤمن بالله، إنها معنا، إنها لا تفارقنا، إنها تكلمنا في كل لحظة، فإن قالت لنا يجب أن نطيع أطعنا، وإذا تابعت واجباتنا خضعنا. إن إيمانا قديما أمر الإنسان وجمعت العائلة نحو صنم، ومنذ أقدم الأديان ومنذ أول صلاة وأول أفكار الواجبات وأول الأخلاق إلى قيام الملكية، فإن نظاما ثابتا تتابع. ومن هناك في النهاية فإن كل الحقوق الخاصة وكل القواعد للتنظيمات وضعت. ومن ثم اتسع الإيمان وكثرت المناسبات في نفس الوقت بمقياس، بأن الناس أحسوا بأنه يوجد لهم هوية مشتركة وتوحدوا في مجاميع، وأن نفس القواعد وجدت في إنشاء العوائل وطبقت بالتتابع على العشائر والقبائل على المدينة. إذا تتبعنا مسيرة الناس فمنذ البداية العائلة كانت معزولة، وأن الإنسان لم يعرف إلا آلهة العائلة، ثم ما فوق العائلة حصل آلهة القبيلة ونصل في النهاية إلى آلهة المدينة. إن تدرج الإيمان هو تدرج الجمعيات. الفكرة الدينية كانت عند الأقدمين مستلهم ومنظم للمجتمع، فالتقاليد الهندوسية والإغريقية تقول بأن الآلهة قد أفشت للناس القوانين الاجتماعية، والتقاليد السومرية تقول أن الملكية هبطت من السماء. تحت هذا الشكل هناك حقيقة، هي أن القوانين الاجتماعية هي من عمل الآلهة كما جاء في شريعة حامورابي، وأن هذه الآلهة قوية ورحيمة، وليس هناك شيئا آخر إلا إيمان الإنسان بها. هكذا كان العالم يبسط الدولة لدى القدماء. هذه العمليات ليست فقط تشبه مجتمع ثابت، وأن جميع الناس يرتبطون بنفس الآلهة، ولكن أنها تعطيهم رئيس مثلما هي سلطة الأب في العائلة، وهي سلطة مقدسة. فالرئيس في نفس الوقت هو القاضي والمعلم، وفي نفس الوقت هو الكبير على مستوى المدينة وهو الرئيس السياسي. في الشعوب البدائية هناك مجاميع متعارضة، فقط يمكن للدين أن يكون أفكارا قوية للحصول منها على الطاعة، لأن الدين يقوم بأكثر من تخريج للأفراد في مجتمع قوي، يفصل المجتمعات المتجانسة بثغرات تحفر في اختلاف الإيمان. إن عدم الاستمرارية تنشأ بين المجتمعات المتنافسة وتمنع توحدها، وتخرج منه عدة مجموعات اجتماعية. عند ذلك فإن الدين لا يمكنه أن يؤسس دولة، فالدين يعطي رئيسا ويولد السلطة الملكية. إذن هي ليست القوة التي أدت إلى ظهور الملوك في المدن القديمة، وإنما هو الدين. عندها يكون هؤلاء الملوك قد جرى تعيينهم من قبل الآلهة، وبذلك يكون الدين يضع الملك كما يضع رئيس العائلة في البيت، وهؤلاء الملوك يصبحون مقدسين ويمارسون سلطاتهم عن طريق الأوامر بالعمل المباشر على المواطنين، وتقوم السلطة الملكية بالنجاح في تجميع المجتمع الدائم من تجميع الأفراد الطبيعيين. ولعل أول ما يلفت النظر في إثبات ملوك سومر أنها تبدأ بالقول أن الملوكية هبطت من السماء، وهي دلالة مهمة على عقيدة القوم بأصل نظام الحكم. خلاصته أن الآلهة هي التي تحكم الكون والبشر، وأن نظام الحكم والملوكية وشاراتها كان عند الآلهة في السماء، ولكي تحكم الأرض والناس فأنها تنتدب أو تفوض نوابا عنها تختارهم من بين البشر ليكونوا نوابا عنها في حكم البشر. ولعل أوضح تعبير عن هذه النظرية ما نجده في مقدمة الشرائع التي يتجلى فيها تسلسل التفويض الإلهي من كبار الآلهة إلى إله المدينة التي أصدر ملكها الشريعة، ثم تفويض هذا الإله بدوره ملك هذه المدينة التي أصدر ملكها الشريعة ليحكم الناس بالنيابة. إن الملك الآشوري مثل الحاكم الأنس السومري القديم، ومثل الملك البابلي، كان يستمد سلطته من كبير الآلهة الآشورية آشور، والآلهة العظام الأخرى بطريقة التفويض الإلهي، فكان يحكم الناس بالنيابة عنه ويمثله على الأرض. وكان أول من اتخذ لقب الملك شارم هو الملك الآشوري شمسي أدد الأول، الذي عاش في 1813 إلى 1781 قبل الميلاد، في حين كان ملوك وحكام سومر يلقبون بالأنسي. وأول ما يمتاز به النظام الملك الآشوري إنه كان وراثيا مثل النظام البابلي بشكل عام، فكان الملك يختار ولي عهده في أثناء حياته من بين أبنائه، ويفرض البيعة والولاء له على الأمراء من العائلة المالكة وعلى جميع وجهاء المملكة وكبار قادة الجيش وأمراء الأقاليم التابعة. وكان يفترض في ذلك التعيين أنه تنفيذ لإرادة الإله آشور، وبعد استشارة كبار الآلهة مثل الإله شمش وسين عن طريق الفأل والكهانة. وحالما يتم اختيار أحد أبناء الملك لولاية العهد فأنه يترك قصر أبيه ويعيش في قصر خاص يطلق عليه بيت الخلافة أو بيت ولاية العهد، وفي هذا القصر يتم إعداد ولي العهد للحكم، ففيه يتعلم وظائف الملوكية وواجباتها وأساليب الحكم، وتؤهد إليه مهمات عسكرية وإدارية، من بينها الحلول محل والده عند غيابه، وعليه أن يتعلم مختلف فنون الحرب والقتال كما يتعلم فنون السلم. قال أشور طانيبال حول إعداده وتربيته: حصلت على الفنون الخاصة آلهة ندابا، واستقيت المعارف الخاصة بالكتبة، وحدقت آيات السماء والأرض نبوءات الفال، ودرست ظواهر السماء، واستطعت أن أحل قضايا عويصة في القسمة والضرب، وأتقنت فن الكتابة السومرية والكتابة الأكدية البالغة الصعوبة. وكان يطيبني أن أقرأ الأحجار والأنصاب المكتوبة من أزمان ما قبل الطوفان، وكنت طيلة يومي أمتطي فرسي بحبور وفرح، وأقصد موضع الصيد، وأمسك قوسي فأرمي منه السهام الجديدة، وأقذف بالرماح الثقيلة، وأمسك بعنان خيل العربات وأسرع فيها. وتعلمت استعمال التروس الثقيلة، وفي نفس الوقت كنت أجهد في تعلم الآداب والسلوك الملكية. وجرت العادة عند موت الملك يعلن الحداد في المملكة، ويدفن الملك في العاصمة آشور، والملك الجديد يحمل على عرشه، ويتقدمه الكاهن الأعلى وهو ينادي: آشور هو الملك. ثم يتوجه الموكب إلى معبد الإله آشور المسمى إيكور، فيدخل الملك إلى الحجرة المقدسة، ويقدم كأسا من الذهب مملوءا بالزيت، ومنا من الفضة، وحلة فاخرة موشاة، ويسجد أمام تمثال الإله، وعندئذ يمسحه الكاهن الأعلى بالزيت، ويسلمه شارات الملوكية، تاج آشور وطولجانا النيل، ويتلو عليه: التاج على رأسك، فعسى آشور ومنديل سيد التاج وصاحباه أن يجعلاه يدوم فوق رأسك 100 عام، وعساك أن تنال الرضا والقبول وأنت في معبد إيكور، ويداك مرفوعتان مبسوطتان تدعوان إلى إلهك آشور، فعليك أن توسع بلادك بصولجانك المستقيم، وعسى آشور أن يمنحك الرضا والطمأنينة والحكم العادل. ثم بعد ذلك يقصد القصر محاطا برجال الدولة الذين يتخلون عن مناصبهم ورتبهم ووظائفهم وأوسمتهم، فيعيد من يريد منهم إلى منصبه من جديد. إن الحكم الشخصي للملك كان يقوم على الاعتراف بمبدأ الاختيار الإلهي الذي بقي أساس الملكية حتى نهاية الإمبراطورية الآشورية، غير أن موافقة الآلهة على تعيين الملك لم تكن أمرا ثابتا، فإن للآلهة أن تسحب هذا الاعتراف بالملك ساعة تشاء. ولكن تطور نظام الحكم أدى في كثير من الأحيان إلى قيام الحكم الوراثي في تولي العرش، حيث تستشار الآلهة في تعيين ولي العهد، ويبدو أن تعيين الوريث من قبل الملك وهو على قيد الحياة كان الأسلوب المتبع في العهد الآشوري. ولا يقف التمسك بالاختيار الإلهي عند الوراثة، وإنما يمتد إلى تولي العرش عن طريق الاختصار بالقوة، وهذا ما فعله سرجون الأكلي الذي جاء من كيش ودمر مدينة لقش وأثر ملكها لوكار داغيزي. ومن أجل أن يضفي الشرعية على هذا الاختصاب للسلطة أحاط نفسه بأسطورة تجعل منه ابنا لإحدى الكاهنات، وقد اختارته الآلهة لتولي العرش. إن الكاهن الأعظم سينجا كان ذو مكانة رفيعة ليس بينها وبين الملكية حد فاصل، فالكاهن كان يؤنب الملك بسبب تباطؤه في تأدية واجباته الدينية، وأن الملك لم يكن قادرا على الاحتجاج على لهجة الكاهن، ولذلك لجأ معظم الملوك إلى تعيين بناتهم أو أبنائهم أو زوجاتهم بمنصب الكاهن الأحرى. فقد عين الملك سرجون الأكدي إحدى بناته كاهنة عظمى للآلهة نانار تحت اسم أنهيروانا، وعين الملك نيرانشين ابنه ليد إيلي كاهنا أعظم لإله مدينة ماراد، كما عين الملك أوربابا أحد أولاده كاهنا أعظما، فيما عين الملك ريمسين أخته لمنصب الكاهن الأعظم للإله نانار، وعين أشورفا نيبال أخويه كاهنين أعظمين، وعين الملك نيبونيد أمه في منصب الكاهنة العظمى. إن التقوى كانت صفة لازمة من صفات الملوك، ومن أهم واجباته هي الواجبات الدينية، فالملك يقدم شخصيا طقوس العبادة ويشيد ويرمم المعابد ويقوم بتقديم الذبائح واستشارة الآلهة ويراقب إدارة أموال الهياكل ويقوم ما أعوج منها، وهو الذي يعين كبير الكهنة، وقد يتم تعيينهم من قبل أفراد أسرته استنادا إلى أوامر الآلهة. إن خضوع الملك للرغبات الإلهية تقابله طاعة مرؤوسيه العمياء التي تسهل له القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه، فسلطاته تشمل جميع مرافق الحياة الاجتماعية، فالملك هو القائد الأعلى للجيش، وأصبح لزاما عليه أن يحارب بصورة مستدينة وعلى رأس جيوشه وبمباركة الآلهة التي تعده بالنصر. لذا غدا وصف المعارك شبيه بتقرير يقدمه للآلهة التي ترعاه وتحميه. ومن النادر أن تنقضي سنة دون أن يخوض الملك فيها حربا، إذا يتحتم وجود جيش لدى الملك. الفئة البيروقراطية، هذه الفئة تصنف على نوعين: صنف عمودي وصنف أفقي. الصنف العمودي يتمثل برجال جهاز الدولة الأعلى، وهذا التدرج يشمل العاهل الملك والموظفين والمسؤولين والموظفين التابعين. أما الصنف الأفقي فيتمثل بشبكة بيروقراطية تمتد لتشمل الأقليم كلها أو الدولة كلها، وهؤلاء لديهم الصلاحيات والحرية النسبية لتسيير الأمور بما يتلاءم مع سياسة الدولة. فزوجة الملك تتمتع بقصرها الخاص بالإضافة إلى الأموال الكثيرة التي ترعى شؤونها بنفسها، إلى جانب مشاركتها في إدارة شؤون الدولة. أما أبناء الملك فلكل منهم بيته الخاص وخدمه وسقاته وطاهيه ونجاره وراعي حميره ومغنيه وحلاقه إلى آخره. ولكل من الملكة الأم والملكة الزوجة كاتبها الخاص وحامل أختامها ورئيس بريدها ورئيسة حائكاتها. أما ولي العهد فله بيت عسكري وبيت مدني، يتولى إدارة شؤونهما الخاصة حاكم القصر وحشد كبير من الكهنة والموظفين والنظار والرقباء وعدد غير قليل من أفراد الحاشية. وفي العهد الآشوري فإن التنظيم الإداري انتهى إلى وجود رئيس للوزراء يكون على رأس الإدارة المدنية ويتمتع بأهمية كبيرة، وإلى جانب رئيس الوزراء عدد كبير من الموظفين الكبار. فهناك حامل أقدام الملك ورئيس التشريفات ورئيس الحاشية الملكية ورئيس الموائد ورئيس السقاط ورئيس للإسطبلات ورئيس الأطباء ومعاونه وطبيب الملك الخاص وكاتب القصر وكاتب الحليم وكاتب الرسائل الآرامية وكاتب الرسائل المصرية وناظر القصر وناظر الحليم والمشرف على قطعان الماشية ورئيس الخصيان وحامل سلاح الملك وحامل صولجان الملك ورئيس الصناعة ورئيس المغنين ورئيس القصابين ورئيس الحاكة ورئيس حراس الباب الأول في القصر. أما الموظفين التابعين فهم الكتبة والمستخدمين الذين يقومون بمهام سكرتارية الولاد وسكرتارية الحكومة المركزية والمكاتب الإقليمية والمحلية. وبلغ عدد الكتبة الألوف، وهم على درجات أو أنواع، فهناك كتب ملكيون، وهناك كتب للمعارض، وكتب من ذوي الاختصاص في الأعمال الإدارية. أما المستخدمون التاجعون فهم من السقاة العاديين وحراس السجن والشرطة وغيرها. كان موظف الملك يلعبون دورا حاسما في حياة الدولة، حيث مهمتهم تتمثل بالتجوال في البلاد بمصاحبة الجنود والكتبة بقصد نقل أوامر الملك إلى سائر أطراف الدولة. وكان حكام المناطق يعتبرون ممثلو الملك، وتتمثل وظائفهم في تزعم القوات المسلحة في مناطقه، وتجنيد السكان، وجباية الضرائب بمساعدة وكلاء الحكومة والجبات، وتنظيم النقل. أما التعليم فلم يكن عاما، بل كان مقتصرا على فئات معينة. فطلبة المدارس هم الذين يكونون موظفي الدولة، وهؤلاء ينحدرون من أصل اجتماعي معين، ومعظمهم من الأسر الثرية، ذلك لأن الأسر الفقيرة توجه أطفالها للعمل من سن مبكرة ليكسبوا مرانا ويتعلموا المهنة. أما الفئة العسكرية فإن استخدام الجيش كان يتم بتوجيه مركزي وبتخطيط ملحوظ بالنسبة لحضارة عرفت الكتابة والتنظيم. فقد كان هناك العديد من الضباط ممن كانوا في آن واحد جنودا وإداريين، وكان الجيش يمثل طبقة مختلفة عن طبقة البيروقراطيين. فالعاهل سير جون سار لمحاربة بورسا هندا نزولا عند طلب التجار الذين تعرضت تجارتهم للاعتداء على يد ملكها نوردكان. فالحرب كانت تشن لأسباب صريحة، يسيطر على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية. فقد أعلن ملك أكد منشوتسو أنه يغزو بلاد حينان ليستولي على ما فيها من مناجم الفضة، وليحصل على حجر الديوريت ليصنع منه التماثيل التي تخلد ذكره في الأعقاب. أما في العهد الآشوري فإن الملك كان هو الذي يعين بالدرجة الأساسية بالشؤون العسكرية. ففي شهر تموز من كل عام، هذا الشهر الذي ثبته الإله نين إيكي أزاك على اللوح القديم ليكون موعدا لتجمع الجيوش وتشكيل المعسكرات، يقوم الملك بتعبئة الجيوش بعد استشارة الآلهة. ولكن إلى جانب الملك توجد عناصر عسكرية أخرى متميزة تتمثل بالقادة العسكريين ويرأسهم قائد أعلى، وهؤلاء يشكلون أرستقراطية عسكرية تتمثل برفاق الملك بالسلاح، وتضم قادته وجنرالاته. كان الجيش مقسما الى فرق، ومنها فرق الخيال وعجلات القتال والمشاة والعمال وفرق التموين. وكان الملك يخرج إلى الحرب على رأس جيش مؤلف من خليط من المقاتلين مسلحين بالعصي والسهام والحرام. وكانت الحرب كانت تقام لأسباب صريحة، هي السيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع التجارية. أن الفئة العسكرية بالإضافة إلى المركز الاجتماعي العالي الذي كانت تتمتع به قد أزدت هذا المركز بالامتيازات المادية التي كانت تحصل عليها. ففي عهد المملكة البابلية لاحظ أن العسكريين كانوا يستفيدون من أموال الدولة التي تعطيهم معاشات مدى الحياة ويسمى الإلكو، وقد كان هؤلاء يحصلون على حديقة أو بيت أو حقل أو ماشية بالإضافة إلى الامتيازات المادية والإعفاء من الأعباء التي ينبغي أن يطلع بها المستفيدون من الإلكو. أما في العهد الآشوري فإن هذه الامتيازات ازدادت، حيث أن أفراد الفئة العسكرية استفادوا من إقطاعات الملوك كما استفادوا من الإعفاءات من الالتزام التي تقتضيها حيازة مثل هذه الإقطاعات. أن الحروب هي التي خلقت رئيس الدولة أو الملك وتخلق الدولة، كما أن هؤلاء جميعا هم الذين يخلقون الحروب، والحروب تخلق سلطة واسعة للملك وبدونها لا يأبه الناس له كثيرا. وإذا نشب القتال كانوا يختارون أشجع مقاتليهم فيولونه القيادة ويطيعونه طاعة عمياء، ولم تكن للحروب نهاية تقف عندها، فقد كانت آملا لا يرحم في اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء عليها واسترقاق الأسرى. ويمكن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصا موجزا، فقد كانت هذه الحضارة مزيجا من بدايات خشنة وإتقان بارع في بعض الأحيان. وفي وادي الرافدين نجد أول ما أسسه الإنسان من دول وامبراطوريات، وأول نظم الري، وأول استخدام الذهب والفضة في تقويم السلع، وأول العقود التجارية، وأول نظام للائتمان، وأول كتب القوانين، وأول استخدام للكتابة على نطاق واسع، وأولى قصص الخلق والطوفان، وأولى المدارس والمكتبات، وأولى الأدب والشعر، وأولى أصباغ التجميل والحلى، وأول النحت والنقش البارز، وأول القصور والهياكل، وأول استعمال المعادن في الترطيع والتزيين. وهنا نجد في البناء أول العقود والأقواس وأول القباب، كما ظهر لأول مرة في التاريخ الرق وتسليط الكهنة والحروب الاستعمارية. لقد كانت الحياة في بلاد الرافدين متنوعة مهذبة موفورة النعم ومعقدة. وبهذا ننتهي في هذه المحاضرة عن الإمبراطورية الآشورية، وإلى لقاء في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.